بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق أربع أسماء من أسماء الله عز وجل، وهي القريب والمجيب والقاهر والقهار، وكلها من أسمائه سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. ونأخذ إن شاء الله في هذا الدرس بعض أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه في كتابه، فمنها اسمه جل وعلا الوارث. والوارث ورد في ثلاثة مواضع من القرآن كلها بصيغة الجمع، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال الله عن زكريا أنه قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وردت أيضا بصيغة الفعل، قال الله سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وعده جماعة من العلماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. اسم الله جل وعلا الوارث، والورث والإرث في لغة العرب معناه أخذ الشيء عمن ذهب والبقاء بعده، فكل باق بعد ذاهب يقال له وارث، سواء ورث المال أو ورث الملك أو ورث المنصب أو ورث الدعوة والرسالة، كما قال الله عن زكريا أنه قال: يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد إرث النبوة والدعوة إلى الدين، وإلا فإن الأنبياء لا يورثون، أي لا يورثون إرث المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث. وأما معنى اسم الله سبحانه وتعالى الوارث فمعناه أنه الباقي بعد فناء الخلق، فالخلق يفنون وتذهب أملاكهم لما ملكوه في هذه الأرض، والله جل وعلا هو الوارث لذلك كله، كما قال الله سبحانه: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله جل وعلا يحيي من يحيي من الخلق، ويميت من يميت سبحانه وتعالى، ثم كل الأمور مردها إلى الله عز وجل، فهو الوارث للأرض وما فيها، وهو الوارث للخلق وما ملكوا، وهو الباقي بعد خلقه سبحانه وتعالى. فمعنى الوارث بمعنى الباقي بعد خلقه، إلا أنه يضاف إليه أيضا الذي تسترد أملاك الخلق إليه، وهو كان المتصرف فيها دائما وأبدا، ولكن إذا زالوا لا يبقى لها مالك من الخلق، فيكون الله جل وعلا وارثا لكل شيء. فعلى هذا يفيد معنى الوارث معنى ما ورد في آيات كثيرة كقوله سبحانه كل من عليها فان، وقول الله سبحانه كل شيء كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وأمثالها من الآيات التي فيها تفرده بالبقاء سبحانه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء. وهو أيضا من صفات الله، فالله يرث، وقد ذكر ذلك عن نفسه بلفظ الفعل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ويستفيد المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم ألا يشغل المؤمن بما هو ذاهب عنه، فكل شيء سيتركه وسيصير إلى خالقه ومالكه وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا نبههم الله جل وعلا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، أي ما دام رجوع الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وما في أيديهم صائر إلى الله سبحانه وتعالى، فعلى العبد ألا يلهيه جمع متاع الحياة الدنيا عما خلقه الله جل وعلا له، فإن هذا الذي يجمعه ويأخذه سيتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، من هو منكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ماله ما قدم وإن مال وارثه ما أخر. وإن كان يؤجر على ما يورثه، ولكن عليه ألا يشغل بذلك وألا يقبض يده على ما أعطاه الله جل وعلا، بل يبسطها في طاعة الله وفي سبيل الله عز وجل، لأن كل شيء راجع إلى الله سبحانه، والله جل وعلا يرث الأرض ومن عليها. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى بها نفسه اسمه جل وعلا المتكبر، فالمتكبر من أسماء الله التي سمى الله جل وعلا بها نفسه في القرآن، وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر. فالمتكبر من أسماء الله الذي سمى نفسه بها في كتابه، والتكبر معناه التعاظم والتعالي في اللغة، معناه التعاظم والتعالي والترفع. تكبر أي تعظم وترفع. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فللعلماء فيه عدة تفاسير، منهم من فسر المتكبر بأنه الذي تكبر عن كل شر وتكبر عن كل سوء وظلم، أي ترفع عنه، فكل صفاته خير. تكبر أي ترفع عن كل سوء وشر. وهكذا تكبر جل وعلا عن أن يظلم عباده، فلا يقع منه ظلم لأحد، بل هو مترفع عن هذا الأمر. وهو أيضا الذي تكبر عن صفات الخلق مما هو نقص، فلا يوصف الله جل وعلا به، بل هو متكبر عن ذلك وليس كمثله شيء جل وعلا. فعلى هذا معنى المتكبر راجع إلى تنزيهه عن الشر وتنزيهه عن كل سوء وتنزيهه عن أن يقع منه ظلم لعباده، وهكذا تنزيهه سبحانه عن صفات الخلق، لأن الله جل وعلا له المثل الأعلى ولا يماثله أحد من خلقه. فإذا كان كذلك فعلى العبد أن يكبره وأن يعظمه وأن ينزه عن كل سوء وعن كل نقص نسب إليه. وتضمن هذا الاسم صفة الكبرياء أو صفة الكبر، فهي من صفاته. وله الكبرياء في السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فمن صفاته سبحانه الكبرياء. والفائدة المسلكية من معرفة معنى هذا الاسم العظيم أن الإنسان يكون في قلبه التعظيم والإجلال لله سبحانه، ويكون في قلبه التنزيه لله عز وجل عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل عيب لا يليق به سبحانه. وهكذا يستفيد المؤمن أنه يجتنب الكبر، فإن الله جل وعلا توعد من نازعه هذه الصفة أن يعذبه: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. فيحرم على الإنسان أن يتكبر، فإن الكبرياء من صفات الله جل وعلا الخاصة به التي لا يجوز لغيره أن ينازعه فيها. ولذا من تكبر أذله الله، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو وبنحوه عن جابر وعن جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم من الصغار. يكون صغيرا كما أنه تكبر وترفع وتعالى في الدنيا، يجازيه الله جل وعلا بالضعف في الآخرة. والكبر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد تفسيره تفسير. لما سئل عنه قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الكبر بطر الحق، يأتي الحق فيرده ولا يقبله ويتعالى عليه بعد أن يرى الحق من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا غمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، ولا يرى للناس مقدارا، ويرى أنه هو الذي جمع الفضائل وهو الذي نال المكارم وهو الذي جمع العلوم وهو الذي سدد في الكهوم، وأما غيره فلم ينله نصيب من علم ولا فهم ولا من فضل ولا مكرمة، فيتولد عند ذلك خلق ينشأ في قلب صاحبه وهو الكبر الذي هو احتقار الناس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أو قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا، وقد امتلأ شرا كثيرا إذا كان يحقر أخاه المسلم. فالكبر بطر الحق وغمط الناس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، ذلك من الكبر؟ قال: لا. ولما سئل: يا رسول الله، ما هو الكبر؟ أهو أن يكون لأحدنا ثوبا حسن أو نعلان حسن؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا دابة فارهة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. ثم فسره بأنه بطر الحق وغمط الناس. فيختبر المؤمن نفسه أين هو من الحق إذا جاء، هل هو ممن يقبله وينقاد له ولو كان على خلاف فعله ورأيه. إن من الناس من يكون ربما قابلا للحق، فإذا جاء الحق على خلاف ما يريد رده. سبب هذا الكبر كما قال الله جل وعلا في دعوة الذين، أو في وصف الذين ردوا دعوة الأنبياء: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله. وهكذا يختبر المؤمن نفسه كيف حاله مع الناس، أينظر إليهم بعين الاحتقار وينظر لنفسه بعين الكمال؟ فإن هذا هو الكبر، أن ينظر لنفسه بعين الكمال، وأن تغيب عنه مساوئه، وأن ينظر لغيره بنظر الاحتقار والازدراء. فإذا جمع هذين الأمرين، الاعتداد بالنفس والنظر إلى كمالها والتغاضي عن مساوئها مع احتقار الناس، فإن هذا هو الكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجاء في مسند أحمد وفي بعض السنن أن عبد الله بن عمر كان على الصفا أو على المروة، فمر به عبد الله بن عمر فحدثه بحديث ثم انصرف، فرأى الناس عبد الله بن عمر يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: ما يبكي؟ قال: هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمر: إنه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أكبه الله على وجهه في نار جهنم. فجعل رضي الله عنه يبكي لما سمع هذا الحديث. فنسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من أمراضها، نسأله سبحانه أن يطهرها من الكبر والعجب والرياء والفخر والخيلاء، فإن هذه أمراض تقسم الإنسان وربما تذهب ببركة علمه وتذهب ببركة الخير الذي أعطاه الله جل وعلا إياه. فعلى المؤمن أن يجاهد نفسه في دفعها وأن يسأل الله جل وعلا أن يخلصه منها. أيضا من أسماء الله سبحانه التي سمى بها نفسه في كتابه اسم الله جل وعلا النور. فالنور عده جماعة من العلماء كابن القيم وغيره من أسماء الله سبحانه. استدلوا بقول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. ورد مرة واحدة في القرآن في هذه الآية: الله نور السماوات والأرض. والنور في اللغة معناه الضياء، النور ضد الظلمة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فللعلماء فيه تفاسير عدة، لخصها ابن العربي رحمه الله في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. قال: وقد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور في وصف الخالق سبحانه بأنه نور على ستة أقوال. الأول أنه الهادي، معنى النور أي الهادي، قاله ابن عباس. والثاني أن معنى النور أي المنور، نور السماوات والأرض أي منور السماوات والأرض وجاعل النور فيهما. الثالث أنه بمعنى المزين، وهذا في الحقيقة راجع إلى المعنى الثاني، منور السماوات والأرض أي مزينهما بالنور. والرابع أنه الظاهر، أن معنى النور أي أنه ظاهر جل وعلا. والخامس أنه ذو النور أي صاحب النور، معنى نور السماوات والأرض أي صاحب النور. والمعنى السادس أن الله جل وعلا نور ولكنه ليس كالأنوار. هذه أقوال العلماء في تفسير النور، وقد لخصها العلامة ابن سعدي رحمه الله فيما نقل عنه في كتاب فقه الأسماء الحسنى. قال: والنور من أوصاف الله تعالى على نوعين. فالنور نوعان، معنى النور في حق الله والنور في أوصاف الله نوعان. نور حسي وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشفه، الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم: حجابه النور. لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها، ولذا لما تجلى الله للجبل اندك الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال: ولولا أن أهل دار القرار أي في الآخرة يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره. فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. هذا المعنى الأول وهو النور الحسي. قال والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته، وهذا يوافق ما فسره بابن عباس أن النور أي الهادي، أي الذي نور القلوب وأضاء لها الطريق. قال من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوا من نعوت جلاله وما اعتقدوا من صفات جماله. ولذا قال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ومعنى مثل نوره أي في قلب المؤمن وما قذفه الله جل وعلا فيه من النور. قال فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها، فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه، فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون الذات المتشابهة في الحسن والنعيم، إلى آخر كلام. فعلى هذا النور في أوصافه والمضاف إلى الله جل وعلا نوعان، نور حسي ونور معنوي. النور الحسي هو الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حجابه النور، لو كشف لاحرقت سبحات وجه من تأيلي بصر، فهو نور وحجابه نور وهو منور السماء والأرض كما قال ابن مسعود. والنوع الثاني النور الحسي، وهو الذي قذفه الله في قلوب عباده فيجعل للعبد نور في قلبه يبصر به الحق، يجعل الله له نور في قلبه يميز به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الخير والشر. ولذا كم من أمور تأتي ملتبسة كثير من الناس لا يدركها ولا يعرفها، وتبرز طائفة من الناس ينكرون هذه الأمور ويعرفونها. سبب معرفتهم لهذه الأمور هو النور الذي قذفه الله جل وعلا في قلوبهم. وأيضا من أوصافه جل وعلا النور، صفة من صفاته، ويستفيد المؤمن من ذلك أن يسأل الله جل وعلا أن يقذف في قلبه النور. وهذا النور وعد الله به المتقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا تمشون به في ظلمات هذه الحياة الدنيا، وهكذا يجعل لكم نورا على الصراط، ويجعل لكم نورا في ظلمات كثيرة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا تضيروا نقتبس من نوركم، أي نمشي معكم في ضوء هذا النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور، إلى آخر الآيات. وهذا في المرور على الصراط، جاء في بعض الأحاديث وبعض آثار عن ابن مسعود أنه يعطى العبد نور على قدر إيمانه، فمنهم من يعطى ومن يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره بإبهامه يضيء مرة ويطفأ أخرى. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله النور، كان إذا خرج إلى المسجد يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم اجعلني نورا. في بعض الروايات اللهم أعطني نورا. كان يسأل الله جل وعلا هذا النور، فعلى المؤمن أن يسأل الله جل وعلا نورا، نورا في الآخرة، وأن يسأل الله نورا في الدنيا يميز به بين الخير والشر. فإنه والعياذ بالله إذا أظلم القلب لا يميز العبد بين الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في نقطة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا أي منكوسا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نقطة سوداء، فإن هو تاب واستغفر صقل قلبه صفيا، فإن عاد عادت تلك النقطة، وإن استمر عادت حتى يعلو قلبه الران، فذاك قول الله سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالمعاصي والمحرمات والسيئات تذهب بالنور من القلب. ولذا لما جلس الشافعي رحمه الله بين يدي مالك وكان شابا عرف فيه نجابة، فقال أيها الشاب إني أرى أن الله جل وعلا قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، فإن المعاصي تظلم القلب، وإذا أظلم القلب لم يعرف الخير من الشر، ولكن إذا كان القلب فيه النور والخير ميز الخير من الشر وسعى في الخير وعمل به. فعلى المؤمن أن يسأل الله جل وعلا النور، وأن يجتنب ما يكون سببا لذهاب النور من قلبه، فإنه سيتخبط في ظلمات الفتن والجهل والمعاصي في هذه الحياة الدنيا. هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، عرفنا معانيها وما تضمنته من الصفات وشيء مما يستفاد منها، وإلى ما تبقى إن شاء الله في مجالس أخرى نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.